الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا قراءة شيء من كتاب جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان قد تكلم عن طائفة جادلته في حجية السنة، وأن السنة زعموا أن السنة لا يصح الاستدلال بها، وبنوا ذلك على عدد من الشبهات، وقد أجاب الإمام الشافعي رحمه الله عن هذه الشبهات واحدا واحدا. حديثنا في هذا اليوم يعرض فيه الإمام الشافعي لشبهة أخرى أو لطائفة أخرى لها موقف تجاه السنة، فهي لم ترد السنة بالكلية، وإنما ردت الأخبار غير المقطوع بها، ردت الأخبار الظنية. فقال: باب حكاية قول من أراد رد خبر الخاصة. القسم الأول، هناك ردوا السنة، وقلنا بأن السنة تنقسم إلى قسمين: خبر العامة الذي سميناه أو اصطلح العلماء بعد ذلك على تسميته بالمتواتر، ورد الخاصة، خبر الخاصة هو الذي سمي بعد ذلك خبر الأحد. إذا عرف المعنى فلا إشكال في المصطلح. إذن عرفنا موقف الطائفة الثانية، وهي أنها تقبل خبر العامة، خبر المتواتر، وترد خبر الخاصة الذي هو الآحاد. تكلم عن الإمام الشافعي أن هذه الطائفة جاءت إليه وبدأت المناقشة، فكان جملة قولهم أنه لا يسع أحدا من الحكام من القضاة ولا من المفتين أن يفتي ولا يحكم إلا من جهة الإحاطة. ما معنى كلمة الإحاطة؟ القطع والجزم. عرف المؤلف الإحاطة بعد ذلك فقال: والإحاطة كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن يشهد به على الله، وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليها. يفهم منه أن خبر الواحد لا يقولون بحجيته. رد المؤلف هذه الدعوة بعدد من الأمور، فقال: قلت له، يعني قلت لي هذا المناقش والمجادل، لا يخفى عليك ولا على أحد حضرك أنه لا يوجد في علم الخاصة ما يوجد في علم العامة. كان المؤلف يقول: أخبار الآحاد لا تستقل بأحكام جديدة لم ترد في الخبر المتواتر. وهذا يحتمل معنيين: المعنى الأول أن خبر الآحاد لا يأتي بشيء جديد ابتداء، وإنما قد تكون مكملة للمتواترة. فقال: علم العامة وما يعلم من الدين بالضرورة على ما وصف، لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده، ولا يرد منها أحد شيئا على أحد، وذكر أمثلة. وإن ذهبوا إلى القياس فإن القياس يحتمل الاختلاف، فإذا اختلفوا هؤلاء يرون حجية القياس، لكنهم لا يرون حجية خبر الواحد باعتبار أنه ظني. قالوا: فإذا اختلفوا فأقل ما عند المخالف أنه مخطئ عنده، يعني أنه لا يأثم ولا يلحقه وزر ولا يوجب عليه ترك قوله. وهذه المنزلة التي لا نؤثر بالمخالف فيها تخالف المنزلة الأولى في مسألة المخالف للقطعيات. وما قيل قياسا يمكن أن يكون خطأ، فبالتالي القياس ليس فيه إحاطة، ومع ذلك أنت تقول به ولا تشهد على الله بجميعه. فإذا قبلت القياس لزمك أن تقبل خبر الواحد، لأنك لم ترد إلا لأنه غير قطعي لا إحاطة فيه. فهذه العلة وهذا المعنى موجود في القياس، وأنت تقبل القياس فحينئذ لا بد أن تعامل الاثنين معا. قال المنازع: العلم منه ما نقلته عامة عن عامة أشهد به على الله ورسوله، ومنها ما هو كتاب يحتمل التأويل فيقع الاختلاف فيه. فإذا وقع الاختلاف فيه فهو على ظاهره لا يصرف إلى الباطن، وإن كان محتملا للباطن إلا بدليل يدل على عدم إرادة المعنى الظاهر وإرادة المعنى الباطن، سواء بدليل نصي أو بدليل إجماعي. هذا يسمى التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل، هذا يسمى التأويل. والتأويل على نوعين: تأويل مبني على دليل فهذا يقبل، وتأويل غير مبني على دليل فهذا مردود. مثال التأويل على الدليل: تأويل مبني على التأويل، تأويل مبني على الدليل، يعني إيش؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هنا الفعل ماضي ويراد به مستقبل سيأتي. ولذلك لماذا صرفنا دلالة هذا اللفظ أتى من الماضي إلى المستقبل بقوله فلا تستعجلوا؟ واضح هذا المثال؟ جزاك الله خير. قال: فإذا اختلف فيه، يعني طائفة تقول أنا أصرف من الظاهر إلى الباطن وطائفة تقول أنا أبقيه على ظاهره، فالأصل إبقاء اللفظ على ظاهره إلا أن يكون هناك دليل من إجماع ونحوه. أما إذا وقع اختلاف فالأصل أنه على الظاهر. قال: ومنها ما اجتمع المسلمون عليه، يعني من السنة ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عن من قبلهم الاجتماع عليه لا يختلفون فيه. حينئذ نقول الإجماع دليل شرعي يحتج به كما يحتج بالكتاب والسنة. ثم قال في المرتبة التي بعدها: علم الخاصة، الذي هو رواية الواحد عن الواحد، ولكن هذا لا يؤمن عليه الغلط، ولذلك قالوا بأنه لا يحتج به. ثم تكلم عن القياس فقال: لا يقاس الشيء بالشيء حتى يكون مبتدئه فيما بين أن يبتدئ إلى أن ينقضي سواء. أجاب الإمام الشافعي: أما ما ذكرت من نقل العوام عن العوام فهذا المتواتر، وأما الثاني فهو الذي لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه. يبقى هنا إشكالية، قلنا في التعريف المتواتر نقل العامة عن العامة، ما المراد بالعامة؟ هل هم الرواة أو العامة الذين ليس عندهم علم؟ نقول عامة العلماء، ليس المراد به عامة الناس. وحينئذ إذا قررنا أن الإجماع حجة، من الذي يحتج بقوله؟ إجماع العلماء. أما العامة فإنه لا مدخل لهم بالأحكام، وقول العام بحكم هذا خطأ وغلط، يعني لا يعرف الدليل، لا يعرف وجه الاستدلال، وبالتالي لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم في الإجماع، وإنما المعتبر وفاق وخلاف العلماء. فإذا وقع اتفاق بين العلماء فلا شك أنه يكون حينئذ حجة، وإذا وقع اختلاف لم تقم بهم على أحد الحجة، لأن يجوز لمن بعدهم الأخذ بأحد القولين. وليس مراد الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز إحداث قول جديد، ليس هذا مراد للإمام الشافعي. الإجماع لا بد أن يكون له مستند، والمستند قد يكون دليلا من كتاب أو سنة، وقد يكون دلالة خفية منهما، وقد يكون قياسا. ثم ذكر بعد ذلك أن الإجماع حجة كما هو في الخبر، فوافق هذا المناضل الإمام الشافعي، ثم اعترض عليه وسأله أن تقول إجماع حجة، إجماع من؟ إجماع أهل أي بلد؟ فنقول الإجماع لا بد أن يكون من العلماء من جميع البلدان. العلماء ما هي صفتهم؟ لا بد أن يكونوا من العلماء الظاهرين الذين يضر وفاقهم وخلافهم. ذكر المؤلف ما لو حصل لأحد من العلماء عارض فإنه حينئذ لا يعتد بقول في الإجماع والخلاف بعد ذلك، كما لو جن ذكر المؤلف إشكالية في الإجماع، وهي أن أهل الإجماع متفرقون في البلدان، ما من بلد إلا وفيه علماء مختلفون، فكيف تقول بأن الإجماع حجة والعلماء لا يمكن حصرهم؟ وأجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن النصوص قد دلت على حجية الإجماع، ولا يمكن أن تحيل أن النصوص على ما لا وجود له. والجواب الثاني أننا وجدنا أن العلماء قد أجمعوا على مسائل كثيرة، وهذا كما يقوله الإمام الشافعي نحن نقول في عصرنا الحاضر، وهناك مسائل كثيرة في عصرنا وقع الاتفاق عليها. ليش حاط المسجد في الشافعي؟ ما حاطه في الاتراك؟ يجوز مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم طاب. بإجماع إذن هذه مسألة حادثة وقع اتفاق عليها بإجماع، وقولهم بأن الإجماع ما يمكن أن يكون ولا يحصل مو صحيح. ليش حاط الميكروفون في المسجد الآخر مكبر الصوت؟ لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكبر الصوت. الآن وقع اتفاق بين فقهاء العصر على جواز استعمال مكبر الصوت. إذن هناك مسائل عديدة، بس احنا مثلنا بالمسجد، يكون المسجد يوضع بمبنى خرساني هذا مسألة حادثة، وضع المكيفات في المسجد إلى غير ذلك من المسائل. مثل المؤلف في عصره بمسألة المسح على الخفين، وأن العلماء قد اتفقوا عليه، ومثل بمسألة رجم الزاني الثيب، عرض المؤلف إلى مسألة وهي إذا كان أكثر العلماء المفتين على شيء وخالفهم الواحد أو الاثنان، فهل يكون قول الجماعة والجمهور حجة ودليل شرعي؟ هل يكون قول الجماعة دليلا شرعيا أو لا؟ قال الآن تقول، أجاب الإمام الشافعي، تقول القليل والكثير. كلمة القليل والكثير هذه كلمة مطاطة تحتاج إلى ضبط. حدد لي من هو القليل؟ تريد النصف؟ تريد الثلث؟ تريد الربع؟ قال لا أستطيع أن أحدد، لكن عندنا الأكثر وعندنا الأقل. فقال يعني 10، إذا قلت 10 أكثر من 9، حينئذ هل نقول قول الأقل لا نعتبره؟ الأقوال متقاربة. جاء في مسألة قال لو قدرنا أن الفقهاء جميع فقهاء الأمة الإسلامية 10، فقال منهم 6 بقول و4 خالف، هل يكون قول 6 حجة؟ ولا يكون. لماذا؟ لأن النصوص دلت على حجية إجماع جميع الأمة، وأما قول الأكثرية فإنه لا يكون. اعترض المعترض، قال الآن الفقهاء اختلفوا في بلدان متعددة وكل بلد فقيه، والجامعة الإسلامية كل يوم خرجت لها مجموعة يتفرقون في البلدان علماء فقهاء، كيف تقول إجماع؟ لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان. وقال أتجد السبيل إلى إجماعهم كلهم؟ قلنا يمكن أن تنقل أقوال الفقهاء، يأتينا شخص الزمان الثاني فيستحضر الأقوال المنقولة من الأئمة السابقين وتنقل إليه، ولا يلزم أن يكون هناك نقل بالتواتر. أما الاعتراض الآخر وهو أن الرواة قد يخطئون في الحديث، فكيف تعملون برواية؟ قال أنت يا أيها المخالف لي تعمل بأقوال الفقهاء، مع أن أقوال الفقهاء قد يقع فيها اختلاف. فإذا كان إذا كنت تجوز الخطأ على خبر الواحد والاثنين، فجوز الخطأ على اجتهاد الواحد والاثنين. فقال هذا القائل أو اعترض عليه وقيل لأن الفقهاء متفرقون في البلدان وقد لا يقع معرفة بهم، والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فدل هذا على أن قول الحق لا بد أن يكون ظاهرا في الأمة. ولذلك إذا وجد في أهل بلد من المفتين من ليس ظاهرا ولا مشتهرا فإنه لا يعتد بخلافه الذي لم يظهره. نفى المؤلف الكلام عن أهل المدينة واتفاق أهل المدينة واتفاق أهل مكة، وذكر أنهم يختلفون وأن الناس قد يقلدون هذا وقد يقلدون هذا، وذكر أن العلماء في البلدان وطلبة العلم في البلدان يختلفون في من يقلدونه. وضرب المؤلف لذلك أمثلة لتفرق الناس في البلدان، قال: فإذا كان أهل الأمصار يختلفون فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف بالله ما كان يحل لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهاله. ثم أورد المؤلف ما يتعلق باختلاف فقهاء كل بلد عن البلد الآخر في طريقة التفقه، المؤلف اختار جوابا عن آخر وقال: إذا رأيت المفتي الذي يرجع إليه الناس في بلد يقول بقول فهذا معناه أن بقية أهل ذلك البلد يقولون في نفس القول. هذا قرره الإمام الشافعي وإن كان يحتاج إلى إعادة نظر، لأننا نجد الاختلاف بين فقهاء البلد الواحد، قد يكون هناك اختلاف بين الشيخ وتلميذه. ثم ذكر بعض أهل الفنون الأخرى التي لا يصح إدخالهم في أهل الإجماع، وذكر منهم مثلا الأطباء، وذكر أهل الكلام، مراد بأهل الكلام ذات العقائد الدينية، وبعضهم يخص لفظة أهل الكلام بمن يثبت العقائد الدينية بواسطة الطرائق اليونانية. قال المؤلف: قال الخصم: فهل من إجماع؟ هناك مسائل وقع عليها الإجماع. قال: نعم، نحمد الله، وقع الإجماع في كثير من المسائل كمسائل الفرائض التي لا يسع جهلها، فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يمكن أن يقول ليس هذا بالإجماع، مثل وجوب الصلوات، مثل وجوب صلاة الجمعة. فأما ما ادعيت من الإجماع حيث أدركت التفرق في ذلك هذا لا يصح، لأن الإجماع يخالف الاختلاف والتفرق، فلا يصح أن تجمعهما في محل واحد. اعترض معترض وقال: يا إمام، طب موجه للإمام الشافعي، بعض أصحابك يقول بأن إجماع أهل المدينة حجة، فإذا كان إجماع أهل المدينة حجة لم نحتاج إلى القول بحجية الإجماع العام. وأجاب الإمام الشافعي عن هذا بأمور: الأول، إذا الكلام في أي شيء في الاستدلال بحجية إجماع المدينة على إبطال حجية الإجماع العام، لأنه إذا صح الاستدلال بحجية بإجماع المدينة حينئذ لا حاجة للاستدلال ببقية أنواع الإجماع أو النظر في غير في أقوال غير أقوال. واعترض المؤلف باعتراضين. الاعتراض الأول أن أهل المدينة لا يزالون مختلفين ولم يوجد منهم اتفاق على قول من الأقوال، قال المؤلف قال الخصم قد ادعى بعض أصحابك الإجماع بالمدينة، يقصد المالكية، فقلت له فما قلت وسمعت أهل العلم غيرك في كل بلد يقولون فيما ادعى من ذلك، قال ما سمعت منهم أحدا ذكر قوله إلا عائبا لذلك، قول بحجية إجماع أهل المدينة. ثم سأل عن سبب عيب هذا القول، قال إنما ادعاء الإجماع فرقة أحرى أن يدرك من ادعائك الإجماع من جميع الأمة في الدنيا. اعترض المؤلف على هذا لأننا نجد في المدينة اختلافا في كل قرن، وبالتالي لا يمكن أن يوجد إجماع. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن وقوع الاختلاف في مسائل كثيرة لا يعني وقوع في جميع المسائل، ووقوع الاختلاف في المسائل في الزمان الأول لا يعني وقوع الاختلاف في الزمان الثاني. قال إنما عبناه أن نجد في المدينة اختلافا في كل قرن فيما يدعى فيه الإجماع. ثم اعترض عليه المؤلف فقال لعل الإجماع الذي تذكره إجماع الأكثر وإن خالفهم الأقل، لأن بعض الفقهاء يقولون لا نعتبر مخالفة البعض في الإجماع. قال المؤلف إذا كان الأمر على ما قلت فالذي يلزمك فيه أكثر، لأن الإجماع من علم الخاصة، إذا لم يوجد في فرقة كان أن يوجد في الدنيا أبعد، إذا لم يقع اتفاق من أهل المدينة فمن باب أولى أن نقول بأنه لا يمكن إجماع جميع الأمة. ثم اعترض على الاستدلال بدليل الإجماع لأنكم تأخذون أقوال الأئمة الكبار وتدعون أنها هي الإجماع، بينما هناك علماء في ذلك العصر لم يخالفوهم وبالتالي لم تجعلوا أقوالهم معارضة ونفيتموها وثبتتم الإجماع. فأجاب عن هذا بأن هؤلاء الأئمة الذين تسندون إليهم لم يجتمعوا في مجلس واحد، وأنت إنما تستدل بإجماعهم بناء على نقل عنهم بأنهم يحتجون بالإجماع. ثم ذكر المؤلف ما ذكر من الاستدلال بالقياس على إثبات حجية ما قصد له هذا الكتاب. نرغب أن نقف على هذا دقائق، ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، ليجعلكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.